بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: تحت باب في أحكام صلاة الجمعة: ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من اغتسل ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. بدنه يعني بعيرا. ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يبقى هذا يسحب التبكير إلى صلاة الجمعة الساعة الأولى الثانية الثالثة وهكذا. طيب، من أين تبدأ ساعات الجمعة حيث أكون مدركة للساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ تبدأ من ماذا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنها تبدأ من وقت الخروج إلى المسجد والتنفل بعد ارتفاع الشمس قيد ربح. يعني مثلا الشروق على الساعة السادسة، يبقى السادسة والربع تبدأ. احسب الوقت هذا من وقت طلوع الشمس إلى وقت الجمعة واقسمه على خمسة. يبقى من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وهكذا. ويسحب التبكير، وهذه من السنن المهجورة. اليوم لو ذهب الناس إلى الجمعة قبل صعود المنبر يعني هذا بطل، ربع ساعة، عشر دقائق، خمس دقائق. أما أن يذهب من الساعة الأولى والثانية والثالثة أو كذا فهذا في كثير من الزهد. وبعض الناس يعتبر أنه من وقت الخروج إلى الجمعة المعتاد، يعني من مثل أذان الأول اللي كان يكون قبل الجمعة وفي عهد عثمان رضي الله عنه. لكن الراجح الأول أنه يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد ربح إلى صلاة الجمعة، يقسم ذلك على خمسة. نعم لا خطيب مستثنى، الخطيب يأتي فيدخل على منبره على طول مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال ذلك هو الذي كان يدخل على منبره مباشرة، فالخطيب مستثنى. نعم في إيه اللي هو مين؟ أنت مالك داخل خاصة؟ ليس عليه شيء، ليس عليه. نعم يرجى إذا كانت مساجد لا تفتح أصلا إلا قبل الجمعة بساعة بنصف كذا وأنت تحرص، أول ما تفتح يرجى إن شاء الله لك أنك يكتب لك الأجر على حرصك. نعم.
قال وإن كان مبكرا
عذر، المانع عذر. نعم.
قال وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل.
قال صلى تحية المسجد ركعتين، دخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين. في أي وقت يدخل يوم الجمعة يصلي ركعتين وتنفل حتى ولو في أوقات النهي. بمعنى احنا عندنا قبل زوال الشمس بربع ساعة، هذا وقت نهي، حتى إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. في أي يوم عادي من الأيام، أيام الأسبوع عادة يوم الجمعة، فإنك لا تتنفل في هذا الوقت اللي هو قبل الظهر حينما تكون الشمس في منتصف السماء في كبد السماء، فإنك لا تصلي وتتنفل في هذا الوقت تنفلا وتطوعا مطلقا إلا يوم الجمعة، هذا مستثنى. فتتنفل إلى أن يصعد الخطيب إليه إلى المنبر. نعم.
قال وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلاة فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام.
نعم، كان عادة السلف يصلون ويتنفلون متى ما دخلوا حتى يصعد الخطيب المنبر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له. بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جمهور الأئمة متفقا، ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدر بعدد مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال. وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة.
نعم، يعني المراد بالصلاة قبل الجمعة هي التنفل المطلق وليس سنة للجمعة قبلية، ليس سنة جمعة قبلية، لأنه متى كان الناس يصلون السنة؟ النبي كان إذا دخل صعد المنبر كما في حديث سيد بن يزيد في الصحيح، ثم يؤذن بلال ثم يبدأ خطبته، فمتى كان الناس يصلون سنة الجمعة القبلية؟ لكن سنة قبل الجمعة اللي هي متى ما دخلت إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب المنبر فتصلي سنة، إنما أذان ثم سنة ثم أذان، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذان ثم سنة تكون كسنة الظهر أو سنة العصر ما بين كل أذانين صلاة، لا، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. حتى مع أذان عثمان لما ضاف الأذان، الأذان الأول كان قبل دخول الوقت بوقت، يؤذنون حتى يأتي الناس إلى صلاة الجمعة لما كثر الناس، لكن كان هل هذا كان في المسجد؟ لا، هذا في مكان مرتفع بعيد. طب كانوا يصلون سنة بين الأذنين كما صلى بين الظهر والعصر والصبح وكذا؟ الجواب أيضا لا. إذا شيخ الإسلام يقول هنا، ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليس بسنة مراتبة. اللي هو يقصد ماذا قبل الجمعة؟ يعني قبل صعود الخطيب المنبر، هذه السنة حسنة، مش السنة اللي هي ركعتين بين الأذان والأذان، لا. وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، من صلى لينكر عليه، من ترك ليترك عليه، وهذا أعدل الأقوال. وحينئذ فقد يكون تركه أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة، اللي هي التنفل اللي قبل الجمعة، لأن ما كان فيه أصلا حتى في عهد عثمان كما في عهد النبي تماما. المسجد نفسه ليس إلا خطيب يدخل وقت الجمعة ويؤذن المؤذن حتى في عهد عثمان، إنما كان هذا الأول قبل دخول الجمعة في السوق، ما له علاقة بالمسجد، إنما المسجد يأتي الخطيب فيصعد ثم يؤذن المؤذن حتى في عهد عثمان، حتى في عهد عثمان. يبقى الذي ما زاد عثمان، عثمان ما زاد أذانا في المسجد بعد دخول الوقت ثم سنة، لا، عثمان زاد أذانا قبل دخول الوقت وفي السوق ليجمع الناس على الجمعة. يبقى ليس هناك دليل في فعل هؤلاء اليوم أخذين ذلك من سنة عثمان، يقول لك نحن على سنة عثمان، لا، أنت لا على سنة النبي ولا على سنة عثمان. عثمان كان يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت في السوق، أما إذا دخل الوقت أذان واحد والخطيب على المنبر، وعثمان نفسه يفعل هذا. إذا عثمان ما غير في صفة الجمعة شيئا إلا أنه زاد أذانا قبل دخول الوقت لإعلام الناس بهذا. واضح يا إخواني؟ نعم. فشيخ الإسلام هنا بيتكلم عن إيه؟ عن سنة قبلية بين أذنين، لا، هو إذا دخل الوقت ليس إلا أذان واحد سواء كان في عهد النبي أو في عهد عثمان. أرجو أن تتبع هذه المسألة، هو أذان واحد إذا دخل وقت الجمعة، هو أذان واحد والخطيب على المنبر، فلا توجد صلاة سنة بين الأذنين، إنما الأذان الأول كان قبل دخول الوقت بوقت، أما في المسجد من جاء إلى المسجد صلى وتنفل ما شاء الله عز وجل والنفاذ، صلى ركعتين أربعة ستة ثمانية كذا. ولهذا لما كان النبي على المنبر ودخل سليك قال لو أصلت ركعتين قال قم فرق ركعتين اللي هو تحية المسجد. نعم إذا اللي بعد دخول الوقت ويصلون ركعتين، طبعا هذا أذان محدث، طبعا لا شك، لا هو مع عثمان ولا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذان إذا صعد خطيب. لا، بنقول وإن كان الوقت يبقى هدمنا احنا أذان عثمان الآن. احنا ما نلفق، لا هو ماشي مع سنة النبي ولا هو ماشي مع سنة عثمان، هذه سنتهم هم محدث. وده لقال ابن عمر لما قال أذان ثاني محدث، وهو الأذان في زماني أيضا لما حدثوا شيء عن خلاف السنة قال محدث وليس أذان عثمان. ولهذا الذي استدل بهذا على أذان عثمان بدعة واستدل بأثر ابن عمر، أثر ابن عمر ما قال أذان عثمان بدعة ولا رواية واحدة فيها أن أذان عثمان بدعة، لكن قال أذان ثاني محدث بدعة وهو ما أحدثوا في زمانه. نعم نصف تلت حسب، ما فيش وقت معين. يعني كان الحرم كان يؤذن على عادتنا في مصر الآن الأذان الأول بعد دخول وقت وناس صلوا سنة ويأذنوا أذان الثاني والخطيب عمام. لا في السنوات الأخيرة عدلوا الأذان الأول صار قبل دخول وقت بنصف ساعة. نعم نعم الأذان الأول نونو لا هذا محدث والمحدث ملغى فلا تردد. أي شيء محدث لا تتبعه، تابع الأذان المشروع، أما الأذان المحدث ما تتبعه. إذا سمعت مؤذن يؤذن فقولوا المؤذن الأذان شرع، أما أذان محدث يبقى ما ترتب عليه محدث. نعم نعم لازم إيه اللي هو إيه أذان الخطيب، أذان الخطيب هو هذا. نعم وأذان الخطيب بعد المنبر ده أذان الشرع. نعم
قال
الإيه يدخل الصلاة على النبي، لأن سماعك مشروع، سماعك هنا مشروع. نعم تصلي تصلي، لأن مش الصلاة هي البدعة، مش الصلاة بدعة لكن ضلاله هو البدعة، بدعته هي البدعة مش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا تسمع سماع مشروع، تسمع لترد. نعم
قال حفظه الله تعالى هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن شاء صلى ست ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من
يعني السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأربع ركعات، ورد هذا ورد هذا، والأربع آكد لأن النبي سنها بقوله فقال إذا صلى الجمعة فليصلي أربعا بعدها أربع ركعات. حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين هذا من فعله، فقوله آكد من فعله. نعم نعم إذا صح الحديث كان إذا صلى الجمعة تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا فيكون ست ركعات لو صح الحديث. نعم
قال والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فإن ذلك عمل غير سائغ.
ومثل أن يحجز من الفجر مثلا صلى الفجر ثم يأتي بسجادة ويضعها حتى يأتي الجمعة فجأة ويأتي متأخرة وما أحد أصلا يقترب من إيه من السجاد فيأتي متأخرا فهذا غلط، هذا غصب، العلماء يسموه غصب المكان الذي يحجز في المسجد حجزا غير شرعي هذا غاصب، وفي صلاة الغاصب خلاف. بل إن العلماء أصلا تكلموا حتى لو بيصلي مع حضور أحضر السجادة وضعها لو كانت السجادة واسعة وعريضة واخذت اكثر من الذي يصلي فيه هذه صوم غصبا ايضا. يبقى لا ترسل السجاده وتتاخر تاتي قبل الجمعه بعشر دقائق وربع ساعه والناس قد جاءوا مبكرين ولم يستطع احد ان يتقدم الى مكانك لانك حجزت ايه. وهذا للاسف الشديد يقتل في الحرم بعض مثلا الناس يؤجر بعض الناس يؤجر سوداني مالي او اي شيء يفرشهم يبقى معاه خمس سجادات سجاجيد يحجز لهم الاوقات للصلوات عموما سواء كانت فجرا او جمعه او ظهرا او عصرا. يجي السعودي او يجي مثلا كذا يجي يدخل على الصلاه على طول سجادته موجوده والتاني حاجزها والتاني ايه حاجزها وبيؤجر هذا بياخد له في الشهر مثلا 200 ريال و 300 ريال شغله حلو. فهذا لا يجوز هذا غصب ما يجوز. نعم. طيب لو واحد قال هو بيحجزها لنفسه وبيعود ولما بيجي السعودي بيقوم يعاد ويأجر كده نقول هذا ما يصلح الإيجار هنا. ثم ثانيا ما يصلح أن يقدم هذا الرجل على نفسه المفترض هو مأمور بالتنافس إلى الصف الأول لكن ما يخلفش مهنة. لكن دلوقتي لا بتلاقي مثلا واحد سوداني أو واحد مثلا نيجيري أو واحد أي حاجة من دول مثلا معاه خمس ست إيه سجاجيد وحاطته في ريشه في أوقات في أماكن متعددة وهكذا. نعم بيحصل مشاكل ومضاربات بسبب الحجز في الحرم فأنت ما ينبغي لك أن تحجز. لكن في حجز شرعي وهو أن تكون أنت مستحق المكان وجلست فيه ولكن احتاجت تذهب إلى دورة المياه مثلا فبتضع السجادة حتى تذهب تتوضأ وتعود. وبعض العلماء أيضا رخص في حضور دروس العلم يعني أنا في الحرم وده مكان الصف الأول وأروح أسمع الشيخ درس ساعة وأعود يبقى ده حجز لرجل في المسجد إذا ولو سبق ولو كذا وده مكان سبق إليه بخلاف الحجز لرجل خارج المسجد فهذا خطير لأنه غصب هذا غصب محرم ما يجوز. نعم.
قال حفظ الله تعالى بل صرح بعض العلماء أن من لم يأتي أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول ولأن
يعني هتيجي تلاقي سجادة ارفع وصلي مكانه وصلي لأنك أنت أحقت. بس المشكلة هذا قد ترتب عليه مشاكل ويأتي الرجل يقول لي سجادتي تقول له هذا مكاني ويحصل مضاربات في الحرم ياما الواحد شاف مضاربات واحد بيقول له بس اطلع لي بره بس خلاص اطلع لي وبيتنافس على الصف الاول فيطلع بره تاني فين يضربه لا روح صلت في الصف العاشر وما ضربوش يعني حريص قوي على الخير يعني حريص على الصف الاول وحريص على ضرب اخوه والله يعني حاجات تغر الصدور صراحه نفسات ومضاربات وشيء في الصف الاول في الحرم. طب انت لحرص كده معناه انك رجل خير حريص على الخير. طب احرص على الخير بطريقه شرعيه صحيحه عايز تصلي الفجر مثلا وتروح مبكر روح من الساعه 2 3 وصلي في المكان واحجز المكان لغايه صلاه الفجر يعني طريقه شرعيه نافذ بطريقه شرعيه. لكن ما تذهب تغر صدوره وتضع الشحناء كذلك مثلا تجد الاخوه ايام الاعتكاف ما شاء الله الصف الاول حيله جدا في الاعتكاف يعني منافسات ممكن تلاقي مثلا اخين طالعين من الاعتكاف زعلانين من بعض وبينهم كذا عشان الصف الاول. طب من واحد شوال ما بلاقيش حد بينسى الصف الاول. طب انا عايز افهم بقى هو صلوات الخمس في العشر الاخير لها ميزه عن صلوات في هذا؟ يعني هنا يستحب المنافسه وطوال السنه سنه كامله الا عشر او الا شهر رمضان لا تستحق المنافسه؟ فالانسان ماشي لو كان ينافس المنافسه دي في سائر السنه مقبوله. نعم. وان كان ده ما يمنعش المنافسه في هذا لكن المهم تكون بطريقه شرعيه. يعني ممكن نقترح خاص احنا الاثنين وصلنا ونقترح النبي يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا على ذلك لفعل. نعم. طيب والشيخ هشام بيقول لو عمر بن الخطاب لا يجوز. الشيخ هشام بيقول لو عمر بن الخطاب لا يجوز ان احجز له مكان مش الشيخ الكبير. لكن ما أظن أن الشيخ فوزان يقول هذا بالفتوى. لو تفرغ يبقى أحسن، لو تفرغ يبقى أحسن، لأن ما في دليل أبدا أن أنا شيخ كبير ولا كذا وحجز له. لا، الشيخ الكبير يأتي ويحرص على التبكير، الشيخ الكبير يحرص على التبكير، هذا الشيخ الكبير. إنما الشيخ الكبير يسبقه أحد ونرجعه أو نحجز له مكان، يبقى مو كبير، هذا مو شيخ كبير. الشيخ الكبير يحرص على التبكير، إيه؟ حتى لو كبار السن، كبار السن أحرص منك، كبار السن تروح قبل الصلاة نصف ساعة أحرص منك كمان، كبار السن حرصون. نعم نعم. الآن للأسف بعد الكراسة هذه بدأ الترتيب في الخلف، يعني طريقة الكراسي موجودة حقيقة على خلاف السنة، موجودة النهاردة. صلاح الكراسي ماشي، صلاة وانت جالس ماشي، إنما جعل الكراسي في أخرة المسجد ويأتي الواحد مبكر ويجلس أو يذهب في الصف الأول من أجل هذا، لا. كل في كراسي صغيرة زي بتاعت الحرم، الكراسي دي الصغيرة دي ومعلقة، كل واحد يجي ياخد كرسي ويقعد، يبقى الصف الأول فيه اثنين ثلاثة، الصف الثاني فيه كذا، يعني خذ الكرسي واجلس حيث تابك الصف، ده السنة. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم.
قبل صلاتهم ولا قبل الذهاب؟
قبل ذهابهم.
نعم.
إلى المسجد، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟
يعني شوف إلى درجة إيه؟ يعني الغصب، والغصب حرام، تم تصح صلاته على الخلاف بين أهل العلم في الصلاة في الأرض المغصوبة صح ولا لا، والصحيح صحتها. لكن تخيل مسألة مختلفة فيها بين العلماء، صح صلاتك ولا لا؟ يعني ليس المسألة سهلة. نعم.
قال: فيه قولا للعلماء: لأن غصب بقعة من المسجد في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه يتخطى رقاب الناس إذا حضروا.
نعم، المسجد ليس ملك لأحد، إنما المسجد الصف الأول إنما يستبيح صلاته من سبق، إنما هذا المكان للأستاذ فلان وهذا المكان للأستاذ علان، حتى المؤذن يبكر ويؤذن ويكون في المكان هذا مكان. نعم.
قال: ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، أي يسرع، فإذا جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز،
فإذا دخلت المسجد يوم الجمعة إن كان الإمام يخطب هل تجلس فتستمع الخطيب أو تصلي ركعتين حين المسجد؟ إن صليت ركعتين انصرفت وانشغلت عن الخطبة، فما أيما تقدم الركعتين. طيب لو دخل والمؤذن يؤذن للجمعة وبعدها يقوم يخطب، ينتظر فيردد الأذان ثم يركع ركعتين ولا يركع ركعتين ويفوت الأذان؟ نعم، يقدم الركعتين، ولو فات الأذان وسماع الجمعة يكون له آكل. نعم.
قالوا
لكن في الصلوات بقى العادية زي الظهر والعصر وكذا، ودخل الإمام بيأذن، تمام، المؤذن بيأذن، يردد وينتظر ثم يصلي الشمس، لأن ما في هنا مشاحة. نعم.
قال: ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن. وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. وفي الحديث الآخر: من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والمراد لا جمعة له كاملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو الإثم.
ده الصحيح، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، تمام. أما حديث من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ضعيف. نعم. وحديث من تكلم فوق الحمار يحمل أسفارا قال ضعيف أيضا كما في الحاشية. إنما إذا قلت صاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. طب ومن إذا لغى فلا أجر له؟ معنى لا جمعة له يا إخوان يعني لا أجر له ولا جمعة صحيح، حتى لو تكلم ولغى الجمعة صحيح لكن لا أجر له فيها، لا أجر له فيها. نعم نعم. أشر إليه بس كده، فما في بأس لو تشير بس. لكن ممكن يحصل كلام عند الحاجة والاضطرار، حاجة لابد منها ولا تقضى إلا بالإيه؟ إلا بالكلمة، فيكون هذا عند الاضطرار. هذا يخرج منه أيضا حديث الخطيب إلى المصلي المأموم، أو حديث المأموم إلى الخطيب، لا إشكال. النبي تكلم قال: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فركع ركعتين. فالخطيب ينبه: اجلس يا أخي، اسكت يا أخي، تقدم يا أخي، ما في إشكال. ولو أن المأموم أيضا راجع الخطيب في شيء، في آية، في حديث، في معلومة خطأ 100%، قال: وزكاة مثلا الخارج من الأرض ربع العشر، فعلى من كان عنده زرع كذا أن يخرج ربع العشر، فيقول: يا شيخ لو سمحت هذا العشر أو نصف العشر كما قال النبي، لأنه ممكن رجل يختلط عليه زكاة التجارة بزكاة الخارج من الأرض، زكاة التجارة ربع العشر، زكاة الخارج هذا نصف العشر أو العشر، تمام، فممكن يغلط فيراجعه لإيه؟ الإمام. نعم. ما يعمل ايه يعني؟ اما لو سكتوا الاولاد ما يسكتوش فنزل يسكت، هذا يجوز، يجوز للحاجه، هذا جائز. النبي نزل واخذ الحسن او الحسين وصعد المنبر. نعم. لا، ما يرد السلام الداخل يوم الجمعه، لا يلقي سلاما طالما الامام بيخطب، والثاني لا يرد سلاما، فان القى السلام فلا يرد عليه، لكن له ان يشير كما لو كان في الصلاة. دخل واحد وسلم وانت بتصلي سنة فتشير إليه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: واللغو الإثم، فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف قد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى.
نعم.
ويجوز للإمام أن يتكلم أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع. كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة.
وفي حديث أنس لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، يبقى كلمه. فالكلام مع الخطيب وكلام الخطيب مع المأموم جائز طالما أن هناك حاجة. نعم.
قال: ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة.
نعم.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها، ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه.
ويسن الصلاة على النبي إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها، يعني الإمام مثلا قال خطيب قال صلى الله عليه وسلم، ففي نفسه يقول عليه الصلاة والسلام، هذا في نفسه. لكن بعض الناس يرفع صوته بل بعض الخطباء يشعل الخطبة بمثل هذه السياقات ويقلد بعض بعضا عشان يقول لك نشط الناس. صلوا على رسول الله، نسأل الله ومصلي على ماذا شوية، وحدوا الله، يقول لك لا إله إلا الله كده، خطيب بارع ده، صح صح الناس وتفضل. طبعا هذا خطيب فارغ مش بارع، لأنه ترك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما نقول صلوا على رسول الله ولا وحدوا الله ولا ولا خلف، هذا لا يجوز، هذا إحداث لغو بقى. أنت بتحدث الآن صوتا مرتفعا وتشويشا على الناس. نعم
قل.
نعم ما يقولش وحدوا الله ولا يقول صلوا على رسول الله ولا. لما أنا أتكلم، أنا حينما أقول قال صلى الله عليه وسلم، بس عايز تنصح بسنة الصلاة هذا ماشي، لكن بعض الناس زي ما قلت لك، وده جاي يعني جاء من التقليد، قال بعضهم بعض. نعم، زي يعقوب كده مشهور بقى، يقول لك ايه بتاع الصلاة على النبي، صلوا على رسول الله، هذا كله طريقة من ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، هذه قد تحصل استحسانات على خلاف الدليل. نعم نعم نعم، يعني ده معتاد، قبل ما تطلع قول له لو سمحت ما تنامش وتتحايل عليه تدي له اي حاجه يطلع صح. نعم في ايه كذلك ايضا في التأمين، الخطيب اذا دعا في خطبته ما ترفع صوتك في التأمين، كل هذا في نفسك، كل هذا في نفسك. لا 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 لا، ده في الفاتحة، وإذا قال ولا الضالين قلوا أمين. نعم، ترفع صوتك حتى يرتج المسجد، مش دعاء في الخطبة. نعم نعم، ماله ببدعة؟ بين له، بس ما نلتقش ضررا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها، انتهى. قال حفظ الله تعالى: ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله.
نعم، نبع عن الشيخ: وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، يعني صلوا على رسول الله أو وحدوا الله أو اذكروا الله وهكذا. نعم.
قال: ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة، ولا يصافح من بجانبه، ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي، وفي رواية: من لغى فلا جمعة له، ولأن العبث يمنع الخشوع. وكذلك لا ينبغي له أن
لكن هذا مس الحصى أو غيره على وجه العبث، لكن على وجه الحاجة، يعني جالس وتحت مثلا فخذ حصة تؤلمه فمسها وأبعدها، لا إشكال عند الحاجة، لا إشكال، لكن مس الحصة يلعب به. نعم.
وكذلك لا ينبغي له أن يلتفت يمينا وشمالا، ولا يشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن يتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه، ويجوز الكلام ويجوز الكلام.
طب هل تشمت؟ هل تشمت؟ لا، ما تشمت، مثل السلام تمام، فلا تشمت. نعم. فإذا عطس، إذا عطس قل الحمد لله في نفسه، والثاني ما يقول يرحمك الله، ما يشمت، كما أنه لا يرد عليه السلام لا يشمت. نعم.
قال: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا.
يعني أما إذا جلس الإمام بين الخطبتين فهذا ممكن لو كلم واحد، لأن الإمام يكون الآن قد سكت، لكن فاصل يسير، ما إلا ككلمة ولا شيء، لأنه الحقيقة هذه الجلسة بين الخطبتين لفصل الخطبتين وليس مكانا لذكر أو دعاء، ولم يرد في السنة هذا، لم يرد في السنة ذكر في هذه الجلسة، إنما هذه الجلسة للفصل بين الخطبتين، ولا تجلس تقوم إلا إذا واحد أراد يشرب أو يمسح مثلا جبهته أو غير ذلك، لأن بعض الناس بيزيد في هذه وبعض الناس بيدعو، ولهذا المأمون بتوجهون إذا قال أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم وجلس المأمون بيدعون، لا هذا ليس موضع دعاء، هذا ليس موضع دعاء ولا موضع ذكر، لا أعلم في السنة ذكرا في هذا لا للخطيب ولا للمأمون، والبعض بيتسأل فيها، لكن نقول هل ورد بها دليل حتى نسأل فيها؟ ما ورد فيها دليل، هذه جلسة للفصل بين الخطبتين وليس لإيجاد دعاء بين الخطبتين. نعم لا هذا معتد للناس غلط، اللي هو جمع التبرعات وغير ذلك هذا غلط. نعم في ايه؟ لا هذا حتى لو قال ده ختام الخطبة وليس الأمر بالاستغفار، ولهذا الأفضل يقول أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم، هذا أحسن. نعم
قال وبالجملة فخطبة الجمعة لهما
كان زمان المؤذن بيدعو بصوت مرتفع في الميكروفون بين الخطبتين يدعو الناس تؤمن، هذا أدركناه وإحنا صغار يعني في أول حياتنا كان الناس تفعل هذا، وما أدري يمكن لو سمعت خطبة في الراديو ممكن يكون هذا. نعم
قال وبالجملة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمينهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين، فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر.
هذا الصحيح، فرض مستقل، صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. لكن إذا فات الإنسان الجمعة لنوم أو غير ذلك فإنه يصلي ظهر أو انشغال لابد منه ولا يستطيع أن يحضر الجمعة، فإنه يصلي ظهرا أو حضرها وأدرك الإمام في نهاية ركعة ثانية يعني بعد ركوع ركعة ثانية فإنه ينويها ظهرا، فإنه ينويها ظهرا. ولأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، فالصحيح من قولي أهل العلم أن العصر لا يجمع معها، لأن من قال يجمع معها قال بناء على أنها بدل عن الظهر، وكما يجمع بين العصر والظهر يجمع بين العصر والإيه والجمعة، والصحيح ليس بدلا، هذه صلاة مستقلة، هذه صلاة مستقلة. وبالتالي نسأل من يجمع بين العصر والجمعة هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والجمعة وكذا؟ لم يثبت، لم يثبت هذا. نعم استعذ براحتك في نفسك فيه يقول ايه الشيخ بيقول ايه اللي هو ايه اللي هو ايه فين فين هذا اقرا اقرا ايه من جملة ايه اللي من جملة فين اقرا فين فين وتسن الصلاة على النبي اقرأ ها.
قال ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة أو طيب يرفع صوته
الله يصلحكم بس الله يصلحكم يرفع صوته يا أخي يرفع صوته تقول بقى هو ليه الإنسان ما تعوزش وحد ما أنك تعوز يرفع كما أنك لا ترفع صوتك بالصلاة على النبي ترفع صوتك بالذكر لكن في نفسك اذكر صلى على النبي استعذ بالله من عذاب القبر عادي لكن لا ترفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد ذكر العلماء رحمه الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. قال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها لأنه ورد على تركها زيادة تهديد ولأن لها شروط.
في الحقيقة تستطيع أن تقول هي أفضل صلاة الأسبوع صلاة الجمعة ولهذا يجهر فيها ولها خطبة خطبتان وموعظة ولها خصائص عديدة هي أفضل صلاة الأسبوع صلاة الجمعة. نعم. لكن ليس على المسافر ماذا جمعة إنما إذا حضر الجمعة نعم لو كان في بلد والجمعة بتصلي يصلي معه لكن هو على ظهر سير في الصحراء بكذا يقيم جمعة ومن معه الجواب لا النبي ما صلى الجمعة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
أفضل صلاة في
الأسبوع. نعم
مطلقا
يعني كيف مطلقا ما خاص ما هو ما فيش هو صلاة الأسبوع ثم تكرر بقى الأسبوع. نعم يعني أفضل صلاة يبقى الأسبوع يبقى أفضل صلاة السنة. نعم
قل.
نعم لو صلى إيه لا يجمع بين العصر والظهر لو كان على سفر وصلى ظهرا يوم الجمعة جمع العصر مع الظهر لأن هذا اسمه جمع عصر مع ظهر وده وارد إنما عصر مع جمعة لم يرد زي الظهر مع صبح زي صبح مع عشاء يبقى ما الدليل على النهي لم يرد هذا لم يرد. نعم
قال حفظه الله تعالى لأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر ولا تجزئ عنها صلاة الظهر مما وجبت عليه ما لم يخرج وقتها فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي أو مريض. إسناده ثقات وصححه غير واحد. وروى الدارقطني بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
العبد المملوك مشغول بخدمة سيده والمرأة ما عليها جماعة أصلا ولا جمعة والصبي ما يجب عليه أيضا والمريض كذلك لأنه منعه مشقة المرض لكن لو حضر العبد المملوك ولو حضرت المرأة ولو حضر الصبي ولو حضر المريض صح الصلاة صح الصلاة فالمرأة لو صلت مع الناس الجمعة صحت صلاتها لكن هل عليها جمعة كراجل تخرج من البيت إلى الجمعة لزمن ولا الجماعة فالمرأة يجب على الجمعة ولا جماعة لكن لو حضرت وصلت مع الإمام انعقد هذا وصح. نعم
قال وروى الدارقطني بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن أجزاء البناء قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا.
يعني الجمعة تجب على مين؟ يعني على قوم مستوطن. يعني إيه؟ يعني في بلد قرية عزبة بلد كذا إنما تكون مثلا بقوم يرحلون ويضعنون وكذا لا زي مثلا وليكن أخذين مشروع في الجبل قاعدين في 6 شهور ويرتحلوا بعد ذلك، فعاملين كمبات وكلام من ده في الجبل، هل يصلون الجمعة؟ الجواب لا، ليس عليهم صلاة الجمعة، إنما عليهم صلاة الظهر. في البحر صيادون على المركب 5-6-10 يوم الجمعة ومسافرون وكذا، يوم الجمعة يصلون الجمعة؟ الجواب لا، يصلون الظهر. فمشروع في جبل في بحر في كذا، رعاة إبل، هؤلاء ليس عليهم صلاة الجمعة. يبقى صلاة الجمعة فين؟ في بلد، حتى لو البلد ديت 2-3-4-5 فيها 10 رجال بس يصلون الجمعة، لأنه بلد، ولو لم يكن له مسجد يجتمعون في مكان يصلون الجمعة. يبقى صلاة الجمعة تجب على أهل بلد أو قوم مستوطنين، ده مكانهم ده بلدهم. إنما سائر المشاريع ديت مشاريع، حتى لو مبنى أشياء في الجبال، بس هذا المشاريع والغير ذلك، فهذه تكون هذه أشياء الناس فيها، دي بدأ الخيام، بدأ ما يجيبوا خيام ستة وكلام خيام، فبيعملوا حاجات معهم كذا. المهم أنتم من؟ دي بلد؟ لا مش بلد، ده مكان ماذا؟ ينام فيه من يأتي لمدة مؤقتة، دي مش بلدهم ولا في ولد بلد أصلا. لكن لو بلد، لو فيها 2-3-4 أنا أذكر من أول جمعة صليتها في بلد كفى حوالي 10-15 بيت، وكنت أبدأ الجمعة بدأت الجمعة بالمؤذن اللي معي، أصلا أخ جاي معاه من البلد، وإحنا رايحين بلد زين، هو بيأذن وأنا على المنبر لوحدي بس فقط، وبعدين يجلس أمامي وأخطب ويجي الناس تباع عن رجل بعد رجل، قرية كده 10-15 بيت واخد بالك، وفي النهاية بيتم لهم صف ولا صف ونص بس، خلال بقى خد بيجي من الأرض وبيجي من الغيط وبيجي من كذا وهكذا، ده موجود. وكان مسجد يعني مش مصبوب ولا متعرفش، هو لغاية ميدة الشبابيك بس، وأنا باخد معايا الماكينة والميكروفون والمؤذن، يعني معايا الماكينة والميكروفون والمؤذن، الولد ينزل على الميكروفون على الشجرة وأنا داخل هذا، والمنبر شو الطوب عاملينهم كده، ما كانش منبر ولا اي حاجه، شو الطوب والواحد يقعد عليهم ويقف عليه بس، يعني معايا المؤذن ومعايا الميكروفون ومعايا المكنه خلاص، والمصلين بقى واحد بعدهم، اقسم بالله هذا حصل، مش يعني مبالغه ولا شيء، هذا يحصل. وخطب بقى تروح تلاقي فيها واحد فيها اثنين بس، بلد، هذه بلد تحيي فيهم ايه الصلاه، دي بلد، دي بلد، قوم مستوطنون قائمون، 15 بيت 10 بيوت عليهم جمعة هؤلاء. لكن لو احنا 1000 في مشروع في الصحراء وفي البحر لا جمعة عليه. نعم. فإذا لا يلزم المسجد كبنيان، يلزم الاستيطان ولا يلزم المسجد. بلد ما فيهاش المسجد وهدم وللتجديد، نصلي الجمعة والجماعات في مكان نخص مكانا نصلي فيه الجمعة والجماعات. نعم. نعم. الفلاحون هم في الغيط خالص، يعني هو بعيد عن البلد، مسجد في الغيط كده خلاص، لا هذا مسجد جمع جماعات مش جمعة، يعني مش مسجد بلد، الضبط كده عزبة ايه ديت بس، هو ده المطلوب، عزبة ايه وبيتين ثلاثة بس، ما عزبة وناس مستوطنون خلاص يصلي الجمعة، حتى لو مسجد امتلأ، العبرة ليس امتلأ، انتوا 1000 واحد في الصحراء، 1000 في الصحراء ما عليكم جمعة، في مشروع عسكري ولا اي حاجة، ولو كنتوا 10,000 ما في جمعة. نعم. ناس في مزارع في اراضي ممكن يكونوا بالاعداد، بس هذه اراضي ليست بلدانا ولا بيوتا، يبقى ما فيها جمعة. نعم. نعم. ايه الايه هي من الخطبه؟ لا لا، من الخطبه، ان الحمد لله من الخطبه، اول ما تكلم هذا من الخطبه. نعم. سلامك لما هو من الخطبه، لكن اذا قلت ان الحمد لله من الخطبه. نعم. هذه اسمها مقدمة الخطبة، هذه خطبة من مقدمة وموضوع وخاتمة. نعم. في ايه؟ المصنع في البلد ولا خارج البلد؟ طب المسجد في مسجد جامع بيصلوا فيه صلاة خمس؟ يعني لكن المصنع ده في البلد، المصنع ده في البلد داخل البلد ولكن لا يسمح لهم بالذهاب الى المسجد. لو الجامع هذا فيه الخمس صلوات يدعو عليه الخمس صلوات فنصلي الجمعة من خلاله ما في إشكالية، إنما نحن لا نصلي جماعة الأول مسجد ثم نجمع أنفسنا ونصلي جمعة، لا، إنما نذهب نصلي مع الناس الجمعة. هؤلاء طلاب المصانع أتعطل، خلاص سيب اللي هيدير المصنع، يعني ما لا يستغنى عن المصنع، دول يصلوا ظهر مع بعض وانت أترك الناس. نعم. زي السجون، السجون تمام، السجين ما عليه جمعة، السجين هذا ما عليه جمعة. نعم.
قال
حتى لو في البلد إلا إذا في السجن مسجد جامع، في المصنع مسجد جامع، لكن ما في مسجد جامع يلموهم يوم الجمعة ويخطبون في عنبر، لا. نعم.
قال حفظ نعم. الله تعالى
أي مزرعة؟ ما هي المزرعة، المزرعة دي مش في الغيط، في الحقل. لا لا ما روحش، ما فيش جمعة أصلا في هذا، ما روحش أنا. يعني إذا كان مزرعة في الغيط والحقل هذا بعيدة مزرعة وبيجي مثلا فيها خمسة ستة عشرة من الناس أو مش عارف إيه وكلمات بالقبيل، لا لا أصلي الجمعة، لكن إلا أن يكون إيه فيها مسجد يؤذن فيه الخمس صلوات وحولها مثلا بعض البيوتات ولو قليلة ما في مشكلة. ليه؟ يعني البيوت مثلا قريبة ممكن يكونوا متطرف في البلد لكن بيجي له ناس من البلد يصلوه، لكن في الحقل حقل منفصل لا. نعم. حتى لو مسجد فيه خمس صلوات يصلون بس خمس صلوات الجماعة، أما جمعة شوف خلاصة الأمر الجمعة بين قوم مستوطنين بس، خذ هذا الضابط وفقط، خذ هذا الضابط وفقط، لازم يكون في وسط مركز محافظة عزبة بلد نجع أي حاجة لازم تقول كده، أنا بخطف في عزبة فلان، بخطف في بلد فلان، في البلد الفلاني. نعم.
قال حفظه الله تعالى ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر، ومن خرج إلى البر في نزهة.
طيب لا يصلي الجمعة في السفر يعني وهو على ظهر سيف الصحراء وكذا، لكن لو نزل في بلد وحضرته الجمعة يصلي، حتى إن الخطيب يكون مسافر يروح يخطب في القاهرة فهو مسافر، هو مسافر وبيخطب هو الخطيب. نعم.
ومن خرج إلى البر
في تنعقد به الجمعة، تنعقد به الجمعة. نعم.
ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا ولا تجب على امرأة. قال ابن المنذر
من خرج البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا، طبعا ولم يكن حوله مسجد لقوم مستوطنين، لكن موجود مسجد في بار، موجود مسجد في الصحراء، موجود مسجد كذا، هذا لا عبرة به، ولذا نحن نصلي في البلد ولو لم يكن فيها مسجد مبني بعد، ولا نصلي في المسجد إن كان في البر وفي الصحراء ما عنده ناس. نعم.
قال ولا تجب على امرأة. قال ابن المنذر وغيره أجمعوا على أن على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا
حضر يعني لا جمعة على النساء، يعني لا تجب جمعة على النساء، لكن إذا حضرت المرأة الجمعة انعقدت بها الجمعة وتصلي الجمعة. نعم.
قال وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن، انتهى. وكذلك إذا حضر المسافر وأجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه.
يعني واحد يمشي سفرا بعد أذان الجمعة، نقول لا انتظر، طب لو هذا ضروري جدا، عنده فعلا أبوه حصل حادثة على الطريق وهيذهب و إلى آخره، خلاص طالما عذر خلاص. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ويشترط لصحة الجمعة أولا دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقعة الصلاة، فلا تصح قبل وقتها كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف.
طبعا يبقى الجمعة وقتها ماذا؟ أما عن آخر وقت فالعصر باتفاق، وأما عن أول وقت فالجماهير على أن أول الوقت وقت الظهر، فلهذا لا تصلى إلا بعد الزوال إذا زالت الشمس يعني، ولا تصلى قبلها. لكن عند الحنابلة مشهور أن وقتها وقت العيد، فلهذا ماذا يصلون قبلها لظاهر بعض الأحاديث، والرجح مع علي الجمهور أن وقتها وقت العصر وهكذا لم الظهر، وهكذا لم يصلها النبي إلا هذا. نعم.
قال: ثانيا أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وإن أدرك أقل من ركعة
لأنه ليس عليهم جمعة، لما القبائل حول المدينة زي الفلاحين في الغطان والمزارع وكذا حول البلد من بعيد، فلم يكن النبي يأمره بصلاة الجمعة. نعم. طيب بالنسبة لمن أدرك مع الإمام ركعة. نعم.
قال: ومن أدرك مع الإمام من الصلاة ركعة من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا.
تمام. يبقى لو أدرك ركعة مع الإمام أتى بالثانية، لأن النبي يقول: من أدرك ركعة من صلاتي فقد أدرك الصلاة. أما إذا أدرك أقل من ركعة يعني بعد الركوع رفع من الركوع في ركعة ثانية يصلي ظهر، يعني ينوي ظهر. نعم. طب لو نوى الجمعة رجل دخل وكان جاهلا وأدرك الإمام في التشهد أو السجود بركعة ثانية فنوى جمعة ثم أتمها ظهرا، تنعقد؟ لا تنعقد، وإنما عليه أن يأتي بالظهر، صلي الظهر، لأنه نوى جمعة. نعم. حتى لو جه لا يأثم لكن يعيد. نعم.
قال ثالثا: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقديم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه.
ده الوارد، يفصل بينهما بإيه؟ بجلوس، مش بذكر، ليس بدعاء، بجلوس. نعم.
قال: ومن شروط صحتها حمد الله والشهادتان والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله.
ومن شروط صحتهما
حمد الله والشهادتان والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع.
سبحان من أعطى القيم. يعني المعاني حتى العادية المجردة جعلها في قوالب إيمانية عجيبة جدا. وبتكلم عن الخطب اليوم يقول من تولى خطب النبي وخطب أصحابه وجدها خطب أصحابه وخطب العلماء الربانيين وجدها كفيلة بين الهدى والتوحيد وذكر صفات رب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون بطاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. هذه الخطبة إذا أردت صفات خطبة سنية سلفية فكما قال ابن القيم رحمه الله مش قصص سياسية ولا قصص غير مأثور ولا نشرات إخبارية ولا يعني سب وشتم وغير ذلك من الخطب التي قد تسمعها من بعض الناس. نعم. ثم طال العهد.
قال ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا الخطباء بالتسجيع والفقر وعلم البديع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله. فرصع الخطوة والتسجيع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طابع الخطب في عصره وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليلة الفائدة فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة ويطيل الخطبة تطويلا مملا حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بضوابطها الشرعية فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام ولا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون.
لكن لو جعل موضوع سياسي أو جعل حادث ما للاستفادة والتعليق عليه حيث مثلا خلط فيه الناس خلطا عجيبا وابتعد فيه عن الشريعة أو غير ذلك فلا بأس لنبه على هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. نعم. طيب ما ذكر الشيخ قال ومن شروط صحتهما أي صحة الخطبتين وذكر أشياء الحقيقة يعني هذا أشبه بشروط الكمال لا بشروط الصحة فمثلا قرأت شيء من القرآن لو ما قرأت شيء من القرآن صح الخطبة إن شاء الله ولا إشكال. نعم. الصلاة على رسول الله أيضا لو خلت البداء بالحمد سنة المهم أن الخطبة تكون ماذا خطبتان هذا واحد يذكر فيهما بتقوى الله ده المستحب وأن يكون خطبته على وفق سنة رسول الله إنما طالما تكلم في الدين ووعظ في الخطبتين حتى ولو كان مبتدعا ضال حتى ولو قرر البدع وكذا فالخطبة صحيحة لكنه ضال يأثم على الخطبة لكن الصلاة صحيحة. نعم. نعم. هذا موجود اي برضو دعاء نفسه كأننا سمعتها كذا كأننا مش جاب إذا الحمد لله، لكن هذه خطبة فاشلة فقط. يعني ما بعد المقدمة أن يأتي، أنت ذكرتني أظن هذا موجود، يعني دع نفسي الأول خطبة إلى آخره. نعم، ما فعله رسول الله ولا فعله عمر ولا فعله أبو بكر ولا فعله هؤلاء السادة. اللي هو من؟
بعض
يعني. اي نعم. نعم، الخطبة ساعة هي خلاف السنة، لكن قد تجوز أحيانا لأمر مهم، إنما أن يعتاد الإنسان ذلك هذا خلاف السنة، شاء من شاء وأبى من أبى. والحقيقة يعني فعلا السنة تقصير خطبة، وهذه تجمع القلوب، و يعني لا تملل الناس، ويمكن سنة يجمع مرادة في هذا الوقت. نعم، يعني ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة الخطبتين، هذا يعني أفضل 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 أفضل. نعم، وبعدين زي الأيام دي احنا كنا زمان يعني الخطيب اللي يخطب 40 دقيقة مشكور جدا، يعني اللي بيقصها ده اللي بيخطب كام؟ 40. طالما انت يعني يعتبر احنا زي ما بنقول ايه، بتقول انت ايه يعني ايه، ما كسرتش الحد. اما بقى 3/4 50 55 ساعة، يبقى ده دخلت في حد ليه تطول. انما طالما بتنطق كلمه 40 دقيقة، كان حتى الناس تصحك كده، يعني لو خد بقى 40 دقيقة ولا حاجه، 45 دقيقة كويس. انما حقيقه الفتره الاخيره من ايام كورونا، وبدا الخطب تبقى 10 دقائق، واعتاد الناس الامر هذا، وبدات المساجد اكثرها، فانت صرت الان فعلا الناس كانهم اعتادوا هذا الامر. فلو توصل النهارده الخطبه خطبتين نصف ساعه، تبقى أمللت الناس، لأن صار معهود الناس القائم دلوقتي هو ربع ساعة تلت ساعة يعني أقصاها أو كده. بعد كده لا، بيبدأ العمل يختلف. الأمر الآخر أنه أصبح الأخ في مسجد الناس تطلع، تخيل بقى ربع ساعة 17 دقيقة وكام 40 دقيقة حد، هو على زمان في الحد المضبوط، لكن دلوقتي الناس خطبوا وصلوا وطلع وبتغدوا وانت لسه بتخطب. تمام، مع صلاتك يبقى 50 دقيقة، 40 مع الصلاة يبقى 50 دقيقة، وتقول والله ما خطبتش 40 دقيقة. صح، انت ممكن الخطبة معقولة عادي في الظروف العادية، لكن انت اصبحت الان ايه، عرفت بين الناس بهذا الامر. فالحقيقة يا اخواني بارك الله فيكم، خطبة الجمعة يعني الان صرنا نوصل نقول ايه، يعني التقصير التقصير التقصير، او الاجاز الاجاز الاجاز، خذلك فعلا قصر الخطبة الآن صار يعني مهما جدا جدا، بدل من الإسهاب في الأدلة وكثرتها، اقتصر على بعض الأدلة والمفيد، وحتى الواحد يدرب نفسه حقيقة، لأن ده أيضا من الفقه، يعني سن يدرب نفسه، يدرب نفسه على أنه يضع المعاني في وقت قصير، ده تدريب، ولذا من مئنة الفقه. نعم، نعم، إيه نعم، نعم، قال الإيه؟ لا غلطان، 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 يعني ولا اليوم 40 دقيقة حتى، صراحة يعني كواقع إحنا عايشينه الآن، لا، أنت أقصاك في الخطوتين 3 ساعة، بقوا 25 كويس، يا 25، أقصوا 5 ما يزيدوش 5، ده كويس. يبقى ربع وعشر يعني الى حد ما، وده وقت كافي. حتى الاعلام دلوقتي، تجد الاعلام دلوقتي بقى بيلجأوا الى التقصير. النهارده وقت المقاطع اللي 2 3 تسمع اكثر من 3 تسمع مثلا. نعم، نعم، بمعنى لا، الخطبه هذه اذا كان لك ان الحمد لله ثم جلس في المقام، يبقى إذا ما خطأ، ما بعد خطأ، أين الخطبة؟ لكن لو قال الحمد لله رب العالمين، اتقوا الله أيها الناس، وصل ثم جلس ثم قال اتقوا الناس وصلوا الأرحام ثم دعا، صح. نعم.
قال حفظ الله تعالى.
لو حدث حريق ولا ينطفئ إلا من في المسجد خرجوا ثم عادوا يصلون الجمعة عادي ولو في آخر الوقت. لكن نقدم ماذا؟ نقدم إدراك وإسعاف هذا البلد الذي فيه حريق. نعم. لو أقبل على الخطيب ننزله ونضع خطيب المكان كما لو أقبل عليه وهو في إمامة الصلاة نقدم من بعد نقدم إمام. والله خاف منك ولا ايه؟ كنت بالغطرة ولا دول غطرة؟ نعم وارد. نعم نعم تصح الخطبة بس ده لا يرتب. نعم لا ينصح أمام الناس ينصح صح له كلام النبي بس بلطف يا الله يبارك فيك احسن الله عليك ضبطها كذا. هو ممكن الان يخرج من الدرس كان موفقا يعني كان الله يرضى خيرا يطلع بقى بعد كده يبحث ولا يفضح نفسه. طب بقى تغيض واحمرت عيناه وانتفخ زوداج واخره خاص وحر هذا غضب ليس لله. نعم الا بقى اذا ايه كل كلمه تتوقفه كل كلمه تتوقفه فده بقى خلاص بعد الكلمة تاخده على جنب وتقول له بقى انت كل اللي انت قلته ده انت قلت كيت وكيت 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 فحاول لا انت تضبط الامور الكلمات وتضبط الالفاظ قبل ان تتكلم بها. ده في الخطبة التالية؟ لا لابد من الاتمام يطلع. لا الخطيب يقول مثلا قل قول هذا استغفر الله ثم يجلس ثم يقوم ويقول ايها الناس اتقوا الله ورعوا بينكم كذا وتآلفوا والى اخره ثم ينزل. انما ياخذ الميكروفون ويقيم الصلاه يبقى ما خطر. لازم خطبتين على قول الجماهير يلزم خطبتان. البعض يقول لو خطبه واحده صحت لو صحت نزل الخطيب ولا شيء وهو في اخر خطبه ظن ان ده اخر خطبه ثانيه ونزل وصلى فالبعض بيقول تصح الصلاه. نعم نعم الذي أرى أنه يعيده.
قال حفظ الله تعالى فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. إنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط بل المقصود أثرهما في المجتمع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. وقال ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم انتهى. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد حضور الخطيب أمامهم. قال النووي
لكن لو أنه خطب الجمعة بدون منبر صح ذلك صح ذلك. نعم.
قال النووي رحمه الله واتخاذه سنة مجمع عليها
يعني اتخاذ المنبر في الجمعة سنة مجمع عليها. إنما النبي قبل أن يبنى له المنبر كان يخطب إلى شتاء. نعم.
قال: ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه وله شواهد. ويسن أن يجلس على المنبر إذا فرغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. ومن سننهما أن يخطب قائما لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: وتركوك قائما، وعمل المسلمين عليه.
لكن لو أنه خطب وقاعد إذا كان لا يقدر أو سمينا لا يقوى فصحت الخطبتان. نعم.
ويسن أن يعتمد على عصا ونحوها.
لا دليل حقيقة عليه، لا دليل. حتى ولو كان النبي يعتمد يحتاج إلى دليل تعبدي، فلا دليل على إن هو يتكئ على عصا أو سيف أو كذا أو كذا، لا. نعم.
قال: ويسن أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالف للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستخبره الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجهه. رواه الترمذي.
استقبلناه
بوجوهنا. رواه الترمذي. شيخنا البعض بيقول أن تحرك الإمام عن جهة اليمين والخطيب عن جهة اليمين واليسار،
يعني هو الأفضل الإمام يكون ثابت ويتجه إلى الأمام، ولو أنه مال بنظره يمينا أو شمالا قليلا ما في إشكال، لكن ما يجلس طوال الخطبة يتجه إلى اليمين طارة ببدنه كله فيعرض عن هؤلاء، ويتجه إلى الشمال طارة فيعرض عن هؤلاء، هذا ليس من السنن. لكن تصح الخطبة تصح الخطبة. ليه؟ حتى لا يشتت الناس، التفات الكثير والإشارات الكثيرة تشتت الناس. الأولى أنه يتجه إلى الأمام، يتجه أمام، ولو أنه التفت برأسه شمال أو يمين أحيانا عند الحاجة ما في مشكلة. نعم نعم. ما في مشكلة، بس النبي كان يفعل هكذا، ده المزاحمة.
قال حفظ الله تعالى: ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عمار رضي الله عنه مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه.
كان شيخ عبد السلام برجس صليت مع الجمعة رحمه الله، فكان يخطب تقريبا يعني كل 10 دقائق خطبة صيف، تقريبا 6 دقائق 7 دقائق خطبة ولا 3 دقائق من خطبة ثانية، ذكت خطبته. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، لأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ. وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم.
يعني لو قال أن أريد دليل أن النبي كان يفعل ذلك، نقول الدليل عمل المسلمين، حتى ولو لم يرد سنة قولية في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ختم خطبته مثلا دعا ودعا لولاة الأمور أو كذا، فنقول عمل المسلمين اللي هم العلماء يعني على ذلك، وهذا يكفي لو لم يرد فيه سنة خاصة. مثل ما نقول التكبير المقيد ما عندنا فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن عندنا فيه ماذا؟ ورود ذلك عن الصحابة رضي الله عليهم. نعم. وعمل المسلمين.
قال: لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله.
نعم، ولهذا من علامات كون الخطيب على السنة في هذه المسألة دعاة لولاة الأمور بلا شطط يدعو لهم بالصلاح والمعافاة وكذا وصحات، ده صاحب سنة يعني في هذا الباب. إنما إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان بالتلميح، اللهم عليك من ضيق على المسلمين، اللهم عليك من سد المعابر في وجوه المسلمين، اللهم عليك من عاون اليهود، ولمح بابه بهذه الأمور. ولهذا يعرف الإمام إذا كان على السنة في هذا الباب بالدعاة لولاة الأمور. الفضيل بن عياض ماذا قال؟ قال لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك الإمام المبارك وهو عنده، لما أبى علي؟ قال لأنها كانت لي لم تجمع وزني، وإن كانت السلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فمن علامة سنة الرجل أن يدعو لولاة أمور المسلمين. نعم، أما الدعاء العلني على السلطان هذا من علامة أهل البدع والأهواء. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحبه هوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة
والذي خطب هو الذي يصلي، هذه السنة وعن المسلمين، إلا إذا تعب تعبا شديدا وخدم غيره. لما بعض الأخوة ممكن يذهب اثنان إلى الخطبة وأحدهما صوته جميل فيخطب أخ ثم يقدم صاحب الصوت الجميل ليصلي بالناس، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. مثل أذان والإقامة كده، واحد يؤذن واحد يقيم، هذا خلاف السنة. وإن صح الأذان والإقامة صحت الخطبة والصلاة حتى لو صلى غير خطيب، لكن هذا ليس من عمل المسلمين، ليس هذا من عمل المسلمين. الدليل إيه؟ ليس هذا من عمل المسلمين، لا النبي فعل ولا الصحابة فعلوا. نعم نعم، ما في مشكلة لو إشارة عند الشهادتين بهذا بإصبعه ما في مشكلة، ولو في الاستسقاء يشير بإصبعه حال الدعاء أو بيديه ما في مشكلة. أما في غير ذلك إذا كان دعاء عام ما يشير بيديه ولا بإصبعه، لكن عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما في مشكلة إذا أشار بإصبعه ويوحد بفعله كما يوحد بمنطقه لا إشكال في ذلك. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة. قال: ويسن أن يقرأ
صلاة يجتمع عليها الناس اجتماعا عاما بالنهار يجهر فيها، وإن كانت صلاة النهار فيها الإسرار. العيدان نصليها نهارا ونجهر، الجمعة نصليها نهارا ونجهر، الاستسقاء نصليها نهارا ونجهر، الكسوف أيضا لو كان بالنهار نصليها ونجهر، وهكذا الصلوات التي يحصلها الاجتماع العام هذا فإننا نجهر فيهما فيها. نعم.
قال: ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بصورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بصورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام
هذا جائز ولا جائز؟ بل بصورة المنافقون هذا الأشهر اللي على وجه حكاية. نعم، يعني لا تخطى الإعراب، بصورة المنافقين ده مضاف إليه، لكن بصورة المنافقون، بصورة المؤمنون مثلا، هذه حكاية. نعم.
قال: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم صورة واحدة من هذه الصور بين الركعتين، لأن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أغلب في تحصيل المقصود، أبلغ في تحصيل المقصود.
نعم. طيب، أكتفي بالقدر. أن في شبهات ولو تزوجت فحكم زواجها. نعم، الخلع عن طريق المحكمة ما في مشكلة، إذا القاضي حكم بالخلع لا إشكال، ويقوم مقام الزوج، يقوم القاضي مقام الزوج. نعم.